بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تثبيت النظرية الدين الحنيف بالنسبة إلى العمل. قلنا بأن العمل هو العنصر الأساسي في تحديد الملكية والحق الحاصل بالنسبة إلى المصادر الطبيعية، وتقدم نقل كلمات الفقهاء الحكم الفقهي وذكرنا جملة منها. الآن قلنا بأنه تقييم العمل عند الشريعة، وعليها تبتني هذا التقييم، عليه يبتني نظرية الإسلام في توزيع الدخل هذا الذي ذكرناه. قلنا بأنه الحيازة مطلقة لها عنوانان. حيازة مطلقة لا تدل على أنه من حاز ملك إلا بشروط معينة. هذه الحيازة تارة تكون بعنوان القوة والاستيلاء، وتارة تكون بعنوان الاستثمار والانتفاع. الثانية تثبت حقا أو ملكية، أما الأولى مثل الحمى وأمثال ذلك والإقطاع وغير ذلك لا تثبت أي حق في الأرض في الثروات الطبيعية. هذا ما ذكرناه. الآن تتمة لكلام السابق، فإن حيازة الأرض وغيرها من مصادر الطبيعة لا معنى لها إذن عندما تنعدم المنافسة. وذكرنا مثالا أن إنسانا يسكن في أرض لم يوجد فيه أي معارض لهذا الإنسان، استثمر من هذه الأرض الطبيعية المحياة طبيعيا، استفاد منها وانتفع منها، هو لا يحب أن يستكثر من الأرض أو يستولي على الأرض، ما عنده في هذه الفكرة أبدا، وإنما يريد أن ينتفع لهذه لقضاء حاجته ليس أكثر من ذلك. هنا نثبت الملكية. أما أنه حق له وينتفع من هذا الحق، لكن هذه الحيازة التي عنده هي معتبرة شرعا أم أن الحيازة لابد أن تكون هناك منافسة؟ إذا لم تكن منافسة لا معنى لأن نقول بأن هذه الحيازة هي موجبة للملك أو موجبة لثبوت حق، هو ينتفع من هذه الأرض ليس أكثر من ذلك. بس أي انتفاع هذا؟ هذا هو الكلام الذي نقول نريد أن نثبته. مجرد انتفاع شخص من أرض مصدر طبيعي بدون أي عنوان منافسة لا يثبت شيئا، فلا بد أن يكون هناك منافسة. والمنافسة إذا أتت نأتي إلى هذه التقسيم: حيازة استيلائية وقوة، وحيازة انتفاعية واستثمارية. هنا تأتي في ظرف المنافسة إنما تأتي الحيازة وتؤثر وتثمر ثمرتها. هذا هو الذي نريد أن نثبته من المثال السابق. قال: بل الإحياء وهذه وحده في هذا الحال هو العمل الذي يمارسه الفرد في الطبيعة لاستثمارها والانتفاع بها، وإنما تكتسب حيازة الأرض قيمتها عندما توجد المنافسة على الأرض، هو ينتفع من هذه الأرض. لكن الأرض أي شيء بالنسبة إليه؟ لم يكن في نظره أي شيء، هو يريد أن يكون له حياة هادئة، عاش في هذه الأرض لم تكن له وليكن له منافس، فيعيش وينتفع من هذه الأرض الطبيعية، هي محياة طبيعة، فلم تكن هناك أي فكرة لثبوت حق أو ثبوت ملكية أو غير ذلك. إنما تثبت الملكية والحق في ظرف المنافسة، والمنافسة تكون على حالتين، هذا ما سنذكره. على الأرض وتشتد المنافسة، فينطلق كل فرد للاستيلاء على أوسع مساحة ممكنة من الأرض وحمايتها من الآخرين. هنا تظهر الحيازة وتؤثر أثرها حينئذ. وهذا يعني أن حيازة الأرض وما إليها من مصادر الطبيعية ليست عملاً ذا صفة اقتصادية من أعمال الانتفاع والاستثمار. مجرد أن أعيش في قرية بعيدة في جزيرة ليس فيها أي أحد، ليست هذه حيازة اقتصادية، إنما ينتفع ليحيي مو أكثر من ذلك. أما الحيازة الاقتصادية التي تترتب عليها آثار وتكون وتبتني عليها نظرية، إنما هذه الحيازة لابد أن تكون مستندة إلى الاستثمار والجهد والعمل، هذا هو الذي والاستثمار، وإنما هي عملية تحصين لمورد طبيعي وحمايته من تدخل الآخرين فيه. وعلى العكس من ذلك حيازة الخشب والحجر والماء فإنها ليست عمل قوة، وإنما هي بطبيعتها عمل اقتصادي من أعمال الانتفاع والاستيلاء. ولذا قلنا بأن الإنسان المنفرد في حياته يمارس هذا اللون، ولكن ما هذا اللون من الحيازة بالرغم من تحرره عن كل دافع من دوافع القوة واستعمال العنف، إذ لم يوجد له منافس حتى يستعمل القوة والعنف. وهكذا نعرف أن حيازة الأشياء المنقولة من ثروات الطبيعة ليست مجرد عمل من أعمال القوة. أنا أذهب وأقتطع الأشجار من الغابة لأعيش في غابة لم يوجد لي منافسة، ليست هذه منافسة اقتصادية، ليست حيازة اقتصادية، إنما هو عمل فردي، هذا عمل من أعمال، وليست هي من أعمال القوة، وإنما هي في الأصل عمل من أعمال الانتفاع والاستثمار يمارسه الإنسان ولو لم يوجد لديه أي مبرر لاستعمال القوة. هذا هو الذي نريد أن نثبته. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفرق بين تلك الأنواع للحيازة وحيازة المصادر الطبيعية من أراضي ومناجم وعيون، ويمكن إدراجه في أعمال الاحتكار والقوة التي لا قيمة لها في النظرية. فإن كانت هذه الحيازة لأجل الاستيلاء والقوة، هذه الحيازة لم تكن في النظرية أي في نظرية الدين الحنيف أي قيمة لها، لأنها مستندة إلى الاحتكار والاستئثار. وأما إذا كانت حيازة للانتفاع والاستثمار يثبت لهذا الشخص المحيي والمحيز، إنما يثبت له حقا، وبسبب هذا الحق يمكن أن يتبع الآخرين عن مزاحمته، فدفع المزاحم هنا شيء. هناك في الحيازة الأولى استيلاء قوة وسيطرة، دفع المزاحم لأجل استيلاء القوة واحتكار واستثار، هذا هو الفرق بين الحيازتين. وحيازة الثروات التي تنقل وتحمل ويمكن درجها في أعمال الانتفاع والاستثمار التي هي المصدر الوحيد للحقوق الخاصة في الثروات الطبيعية، هذا هو الفرق. والحاصل من ذلك أن الصفة الاقتصادية للعمل شرط ضروري في ثبوت الحقوق الخاصة، فلا يكون العمل مصدرا لتملك المال ما لم يكن بطبيعته من أعمال الانتفاع والاستثمار. مجرد أن أعيش في مكان أنا أستفيد من ذلك المكان، نعم أبذل جهدا أبذل عملا، لكن هذا ليس يسمى استثمارا، وليس لها صفة اقتصادية هذه الحيازة. وأما الحيازة التي تستند إلى القوة والاستئثار وجمع الثروات، هذه أيضا ليست حيازة اقتصادية. فالحيازة الاقتصادية في النظر الدين الحنيف النظرية هذه تقتصر على تلك الحيازة التي تبذل فيها العمل لأجل الانتفاع ولأجل الاستثمار. ثم قال الأمر الثاني الذي نريد أن نبينه بالنسبة إلى العمل تمييز الأعمال الاقتصادية بحسب هذه النظرية. ذكرنا أن أعمال الانتفاع والاستثمار هي التي تحمل الطابع الاقتصادي، فلا بد أن نعرف موقف النظرية من تقييم مثل هذه الأعمال ونوع الحقوق التي يمكن تقييمها بها. هذا النوع من الحيازة الذي أثبتناها أنها حيازة اقتصادية هي أولا ما هي قيمتها عند النظرية أي نظرية الدين الحنيف بالتوزيع، وما يترتب وتقييم ما يترتب عليها من الحقوق، هل يثبت حقا يثبت ملكا أو غير ذلك. ولا نحتاج في هذا المجال إلى أكثر من الرجوع إلى الأحكام التشريعية التي ذكرناها سابقا. ذكرنا 10 من الأحكام التشريعية وقلنا هي مصادر هذه النظرية تشريعا ومصادرها التي في العناق ذكرنا، ولا سيما الحكم الثاني والحكم العاشر. لكي نعرف، نرجع إلى تلك الأحكام لكي نعرف أن الشريعة لا تمنح الفرد دائما الحق أو الملكية في مصادر الثروة الطبيعية من أرض ومناجم وعيون بمجرد ممارسة الفرد فيها لعمل خاص من أعمال الانتفاع والاستثمار، فإن الحكم الثاني أي من تلك الأحكام التشريعية يدل على أن الزراعة في أرض عامرة بطبيعتها لا يمنح الفرد الزارع من الحق فيها. غابة هي تزرع فيها لا تحتاج إلى جهد كبير، المطر نازل والأرض مرطوبة وكل شيء ميسر له يزرع، هذا لا تسمى زراعة اقتصادية في نظرية الإسلام دين الحنيف بالنسبة إلى، وذكرنا سابقا في الحكم الثاني. وأما الحكم العاشر فإنه يدل على أن الانتفاع بالأرض باتخاذها مرعا لا يعطي للراعي حقا في تملك تلك الأراضي، مع أن استخدامها في الرعي عمل من أعمال الانتفاع والاستثمار. أنه يطرح يأخذ أرضا ويجعل ويسرح غنمه في هذه الأرض للرعي لك غير كاف في تملك هذا المرعى أو الثبوت حق له، هذان حكمان ذكرناهما سابقا. فهناك أذن فارق يجب التنبيه عليه بين إحياء الأرض وما إليه من أعمال وبين استثمار الأرض العامرة بالزراعة والرعي، بالرغم من أن هذه الأعمال تبدو جميعا ذات صفة اقتصادية، كل من يأتي إلى هذه الأراضي يبذل جهدا يبذل عملا هذا لا إشكال فيه، لكن هل إن كل عمل هو عمل اقتصادي بالنسبة إلى الدين الحنيف؟ هذا هو الأمر. ليست تبدو جميعا ذات صفة اقتصادية وألوانا من الانتفاع والاستثمار لمصادر الثروة الطبيعية، وباكتشاف هذا الفارق نقترب من تحديد النظرية العامة واستيعابها. فلا بد أن نعرف الفارق بين هذا عمل وذاك عمل، هذا عمل في أرض عامرة طبيعة وذاك عمل في أرض يريد أن يستثمرها، ما هو الفرق بين هذا العمل وهذا العمل؟ إن هذا العمل لا يثبت حقا ولا ملكية وذاك يثبت. إذا عرفنا المغزى والحقيقة والواقع به والفرق بينهما نقترب من تحديد النظرية، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله.